وتلك تقص في الأسرى حديثا وأخرى في أعاجيب النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي رحمة والمرحمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الكرام، حياكم الله تعالى بتحية الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في برنامجنا حكاية في آية. حكايتنا في هذا اللقاء الطيب نعيشها مع إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، نعيشها مع آية افتتح الله تعالى بها سورة الإسراء. يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات إنه هو السميع البصير. آية عظيمة افتتح الله تعالى بها سورة كريمة. تحدث الله تعالى عن الإسراء في آية الإسراء في سورة الإسراء. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى، سبحان، هذه الكلمة كلمة فيها تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة لا تقال إلا للذات العلية، لا تقال إلا لله عز وجل، سبحان الذي. لكن هذه الكلمة تدل على التعجب، هل فعلا من الممكن أن يقع التعجب من الله عز وجل؟ لا، لأنه هو الإله الخالق. والتعجب معناه الاندهاش، اندهش، أتعجب من أمر ما كان يخطر على بالي أن يحدث، هذا هو معنى التعجب. معجزة، أمر خارق للعادة، شيء على غير الملهوف أو المألوف حدث أمامي، أتعجب واندهش واستغرب. لكن الله سبحانه وتعالى لا يقع منه تعجب، فالله عز وجل لا يتعجب لنفسه حاشاه، وإنما يتعجب لنا. لماذا؟ لأن الإسراء معجزة كونية أيد الله تعالى بها حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة، والمعجزة لابد أن نقف عندها في عظم وتأمل، وأن نقبلها وأن نصدقها وأن نحمد الله تعالى. سبحان الذي أسرى. في هذه الآية ذكر الله تعالى ما يلي: ذكر المسري، وذكر المسرى به، وذكر الله الزمان وعين وحدده، وذكر الله المكان بداية ونهاية، وذكر الله العلة، وذكر الله ما يناسب العلة، ثم ختم الله الآية ختاما يناسب معناها ويناسب فتحها. الله أكبر، كل هذا في آية واحدة؟ نعم والله، كل هذا في آية واحدة، إنها حكاية الإسراء. ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها المسري، من هو؟ سبحان الذي أسرى، الله سبحانه وتعالى، والذي أمر الأمين جبريل أن يسري بالنبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسري هو جبريل بأمر من الله وبإرادة من الله سبحانه وتعالى، كن فيكون. ومن هو المسرى به؟ إنه نبينا، نبي الرحمة والمرحمة، رسولنا الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو المسرى به. وإذا تأملنا قول الله تعالى: أسرى ولم يكن سرى، فلم يكن سبحان الذي سرى بعبده. لو قال سرى لكان معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سرى بنفسه، أي فعل ذلك الفعل بنفسه دون أن يكون معه أحد، وهذا لم يكن. وإنما الذي سرى معه هو جبريل، والذي أسري به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالفعل هنا فعل متعد، ومعنى هذا أن الفاعل لا يفعل فعل الفعل بنفسه، بل يتعدى الفعل إلى الغير. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرق بنفسه، وإنما أسري به، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعرج بنفسه إلى السماوات، لا، وإنما أعرج به. ومن هنا يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى. فأسرى هنا فعل متعد، بيّنت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرق بنفسه، وإنما أسري به. والعجب العجاب أن هذا الفعل يدل على السير ليلا ليلا، لأن سار يدل على الفعل على السير نهارا، بينما سرى وأسرى يدل على السير. سبحان الله، الفعل نعم اللغة العربية فيها أفعال صباحية وأفعال مسائية، يعني أصبح فعل صباحي، وأمسى فعل مسائي، وأضحى فعل في وقت الضحى، بخلاف ظل وبخلاف سرى. فشوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يستعمل هنا هذا الفعل، قال أسرى، وهو يدل على السير ليلا أي في الليل وليس في النهار. سبحان الذي أسرى بعبده، وهنا ذكر الله تعالى العبودية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والعبودية لله شرف وعزة وكرامة ومهابة ورفعة وثناء، بينما العبودية لغير الله مذلة وذلان وخسران وضياع وتشرد. فأجمل أن ينسب الإنسان إلى عبودية مولاه أن تقول أنا عبد لله، هذه مسألة غاية في الروعة، أن تقول أنا عبد لله. ما أجمل أن تقول هذه الكلمة ولا بمقتضاها، وفعلا أن تتحقق فيك شروط العبودية، الإخلاص والإذعان والانقياد لله تعالى والاستسلام لله عز وجل. ما أجمل أن تكون كل هذه المعاني فيك أيها العبد. ولذلك الله تعالى على كل الأنبياء والمرسلين بهذه الصفة، فقال تعالى في حق نبي الله أيوب نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى في حق نبي الله نوح ذرية ما حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وقال تعالى هنا في حق النبي الكريم عليه السلام سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه من الناس من يكون عبدا لهواه ولشهواته ولنزهواته، ومن الناس من يكون عبدا لماله، ومن الناس من يكون عبدا لزوجته، ومن الناس من يكون عبدا لعياله، ومن الناس من يكون عبدا للناس، وهذا كله غير مطلوب، وإنما المطلوب أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فالعبودية هنا شرف، ولذلك شرف الله النبي ورفع قدره حينما قال في حقه بعبده. ثم ذكر الله تعالى الزمان وحدده وعينه، فقال ليلا. وتأملوا مشاهدي الكرام في حكاية هذه الآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه الكلمة ليلا جاءت منونة، ليلا تنوين بالنصب ومنكرة لتدل على أن الإسراء والمعراج قد استغرقا معا جزءا قليلا يسيرا من الليل، ولم يستغرقا الليل كله. سبحان الله، هذه الرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه الرحلة السماوية من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، هاتان الرحلتان العظيمتان الأرضية والسماوية قد استغرقا جزءا قليلا يسير من الليل، ولم يستغرق الليل كله. الدليل قول الله تعالى ليلا، حيث ذكره الزمان وعينه وحدده فقال ليلا. ويؤيد هذه الآية حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وأعرج به ثم عاد إلى فراشه وما زال فراشه دافئا لم يبرد بعد، فراشه ما زال دافئا كأنه ما ترك مكانه كأنه ما غادر. وهذا يدل على أن هذه الرحلة استغرقت ثوان معدودات، كما جاء في قول الله تعالى ليلا. ثم ذكر الله تعالى المكان بداية ونهاية، فبداية المكان من المسجد الحرام ونهاية المكان إلى المسجد الأقصى، البداية والنهاية. هنالك روايات في الإسراء تقول بأن الإسراء تم من بيت عمته أم هانة، وهذه رواية صحيحة. وهنالك رواية تقول بأن الإسراء تم من حجر إسماعيل من الكعبة المشرفة، وهذه رواية صحيحة. وهنالك رواية تقول بأنه تم من بيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهذه رواية صحيحة. كيف نجمع بين كل هذه الروايات؟ نقول لحضراتكم: بيت أمي هانة، وحجر إسماعيل عليه السلام، وبيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كل هذه الأمكنة كلها تعد من المسجد الحرام، والله سبحانه وتعالى ذكرها فقال من المسجد الحرام، فيتشمل كل هذه الأمكنة، فلا ضير في تعدد هذه الروايات، كلها صحيحة ومقبولة إن شاء الله. ثم ذكر الله تعالى نهاية الإسراء فقال: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في القدس، في القدس الشريف. وتأملوا معي مشاهدي الكرام واعلموا أن الله تعالى ما ذكر المسجد الأقصى في القرآن الكريم في كل آيات القرآن إلا بالخيرات والبركات. هنا يقول الله تعالى: الذي باركنا حوله. وإذا تأملنا قول الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وإذا تأملنا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: التي باركنا فيها للعالمين، كل هذه الآيات تدل على أن الإسراء والمعراج إنما تم في وقت معين، وبدت الرحلة من المسجد الحرام وانتهت إسراء المسجد الأقصى الذي باركه الله تعالى وأيده وذكره بالخيرات والبركات. ثم ذكر الله تعالى العلة من الإسراء والعلة من المعراج فقال تعالى: لنريه من آياتنا، أي ليرى نبينا صلى الله عليه وسلم بعضا من آيات الله. فهو لم يرى كل آيات الله وإنما رأى بعضا منها، وهذه الرؤية كانت بالعين ولم تكن رؤية منامية، لأنها لو كانت رؤية منامية ما قال الله تعالى فيها: ما زاغ البصر وما طغى. فالبصر لا يزيغ والإنسان نائم، لا، وإنما يزيغ والإنسان يقظ، يقظان، حين ذاك من الممكن أن يزيغ بصره. والله تعالى يقول: ومن الرؤيا التي أريناك لا فتنة للناس. والرؤيا هنا إنما كانت بالعين لم تكن بالقلب، وأن تكن رؤيا منامية. ثم بعد ذلك ختم الله الآية ختاما يناسب معناها، وختمها ختاما يناسب مفتتحها، فقال تعالى، أي سبحانه وتعالى هو السميع البصير، علم الله تعالى أن هؤلاء الكفار سوف يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله وفيما يقصه. من أجل ذلك نقل الله تعالى المسجد الأقصى وجعله أمام عيني النبي السلام، فأخذ النبي ينظر إليه ويصف كل ما فيه للمشركين، ورغم هذا كذبوه. من أجل ذلك شكى نبينا إلى جبريل فقال له: يا جبريل كذبني قومي. فقال له: ضحك أبو بكر وهو الصديق. من أجل ذلك سمى الله تعالى أبا بكر بالصديق. ومن أجل ذلك ختم الله الآية بقوله: إنه هو السميع الذي يسمع كلام هؤلاء المشركين. ومع هذا ينقض الله تعالى الأحداث كاملة، كما صح لنا في هذه الآية التي حكت لنا حكاية الإسراء. مشاهدي الكرام، أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونقرأ في كتاب الله.